السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله سبحانه، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة، مرحبا بكم في هذه المجالس المباركة إن شاء الله تعالى من مجالس دورة الإمام الألباني 13، والتي هي تحت عنوان النجاة من الفتن تأصيلا وتفصيلا. ونصيبنا من هذه المجالس الكلام عن الآثار السيئة للتكفير على الأمة. والحقيقة أن الآثار التي تترتب على التكفير كلها سيئة، فقد يكون من التجاوز أن تقسم الآثار السيئة والآثار الحسنة، فليس هناك آثار حسنة للتكفير على الأمة، بل كلها آثار سيئة. ونحن في هذه المجالس إن شاء الله تعالى سنعمل جاهدين على أن يكون الكلام فيها منكم وإليكم، فليست هي محاضرات يتكلم فيها المتكلم ويتلقى فيها المتلقي، إنما هي مذاكرات ومراجعات منكم وإليكم. نستمع إلى بعضكم ونحاول أن نوفق بين هذه الأقوال والآراء ووجهات النظر مع الأحكام الشرعية المترتبة على التكفير، لأن التكفير في أصله حكم شرعي ليس إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن تكلمنا في مجالس سابقة، في دورات سابقة، عن ضوابط التكفير وعن حكمه، ونجد أنه من المناسب أن نتذاكر في شيء من هذه الأحكام وفي شيء من هذه الضوابط مذاكرة سريعة، حتى نعلم ونصل إلى قناعة بأن التكفير حكم شرعي لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، وليس هو راجع إلى أقوال أهل العلم دون تأصيل وتقعيد، من نصوص الكتاب والسنة. التكفير في أصله اللغوي تغطية، لأن الكفر هو الستر والغطاء، فالتكفير يأخذ هذا المعنى من حيث المعنى اللغوي، ولكنه مصطلح موجود في كتب الفقه وفي كتب الحديث، بل وفي نصوص الكتاب والسنة باصطلاح آخر دل عليه لفظه، أي دل على معناه هذا اللفظ. فما هو الاصطلاح الشرعي للتكفير في الكتاب والسنة؟ ما هو الاصطلاح الشرعي للتكفير في الكتاب والسنة عندما نحكم على شخص أو على أشخاص بالكفر من خلال نصوص الكتاب والسنة؟ الله عز وجل سمى هذا الحكم باسم غير التكفير، ما هو هذا الاسم الذي إذا تدبرناه في القرآن والسنة وجدناه يدل عليه؟ نعم، تفضل يا أخوانا. الردة. تكفير يا أخوان الكرام الردة، وأصلها في كتاب الله عز وجل في قوله، أين أصلها في كتاب الله؟ آية. ها تفضل. جاءت في أكثر من موضع في القرآن، من يرتد منكم عن دينه، فالردة هي التكفير. فقد يكون الإنسان مؤمنا ويكفر، إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، فقد يكون الإنسان مؤمنا ويكفر. وفي الحديث الذي يدل على ذلك، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فهذه مسألة ليست افتراضية غير موجودة، لا، بل هي موجودة، وكثير من الناس يكفر بعد إيمانه. والآية التي ذكرناها قبل قليل، إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، أكم مرة كفروا في هذه الآية؟ ثلاث. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. فهذا يدل على أن الإنسان قد يكون مؤمنا ثم يكفر ثم يرجع إلى الإيمان ثم يكفر بعد إيمانه ثم يرجع إلى الإيمان ثم يكفر، تتقلب فيه الأحوال. هذا ممكن، ولذلك المسألة ليست مسألة افتراضية، مسألة واقعية. وفي زمن نبينا عليه الصلاة والسلام حدثت مثل هذه المسألة، يعني في زمن النبي عليه الصلاة والسلام هنالك من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ثم كفر ثم آمن ثم كفر، ومنهم من آمن ولم يكفر، بل نحن نرى ونسمع ونقرأ في كتاب الله عز وجل أن طوائف من المنسوبين إلى الإيمان من أهل الكتاب كان همهم هذا الشيء، الإيمان ثم الكفر ثم الإيمان ثم الكفر. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. فبعض الناس كان همهم هذا، ولذلك يا إخواني المسألة، مسألة الكفر، مسألة الردة، مسألة واقعة واقعية. ونحن عندما نتكلم عن التكفير ونذم المكفرين ونذم الوقوع في هذه الخطيئة، لا ندافع عن الكفار ولا نفترض عدم وجود الكافرين بعد إيمانهم ولا نفترض عدم وجود المرتدين بعد إيمانهم، لا. نحن عندما نتكلم عن هذه المسألة ونذم أهلها ونذم أصحابها، إنما نتكلم عن الذين يغلون فيها ويتعاملون معها بغير وجهها الشرعي وبغير الحق الذي يريده الله عز وجل في تنزيل هذا الحكم على من وقع عليه شرعا. وإلا فالردة والكفر بعد الإيمان حكم شرعي تماما كسائر الأحكام، فالكافر الذي أسلم بعد كفره حكمه مسلم، المؤمن الذي حقق إيمانه بعد جحوده حكمه مؤمن، وكذلك الذي كفر بعد إيمانه حكمه كافر حكمه مرتد. هذه أحكام شرعية لا يجادل فيها، إنما التي يجادل فيها والتي نريد أن نجليها في مجالسنا هي ما يكون بغير وجه حق، ما يخالف فيه الشرع لا ما يكون موافقا للشرع، ما يخالف فيه الشرع باسم الشرع، هذا هو الأساس في كلامنا. وهؤلاء الناس أو هذه الطائفة أو هذه الفرقة أو هذه الجماعة التي خالفت شرع الله عز وجل في مسمى الإيمان ومسمى الكفر والتكفير والردة، ليسوا أبناء الساعة ولا أبناء العصر ولا أبناء الوقت، لا، هذه طائفة وفرقة بدأت مع بزوغ الإسلام، بدأت من عهد نبينا عليه الصلاة والسلام، وكان لها شأن وكان لها شأو وكان لها قوة وكان لها نشاط وكان لها رجال منذ أن ظهروا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كانوا قد اشتد ساعدهم وعظم أثرهم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام حتى وصل بهم الأمر إلى أن قتلوا خليفتين من خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمراء المؤمنين من الخلفاء الراشدين، قتلوا خليفتين، قتلوا عثمان وعلي، فالمسألة قديمة وليست المسألة حديثة، وهي من المنتسبة إلى الإسلام وليس المناوئة له والخارج عليه، ليست المناوئة له عفوا والمتنكر له، بل هي منتسبة إليه وإن كانت خارج عليه. ولذلك لقدم أثرها وقدم وجودها ثم لأنها ممتدة إلى يومنا هذا وإلى ما شاء الله من أيام قادمة، نحن نجلي حالها ونبين حالها تحذيرا للمسلمين من الوقوع فيها ابتداء وعملا على النجاة من شرها. ونحن في زماننا قد اكتوينا بنار هذه الفئة أو هذه الفرقة أو هذه الجماعة، ولا زلنا حتى لحظتنا هذه نكتوي بنارها ونتأثر بآثارها السيئة، وكل آثارها سيئة، ولذلك نجلي حالها في هذه المجالس من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. ولذلك يا إخوان الكرام سنتكلم عن هذه الآثار السيئة حتى نتجنبها أولا نحن، وحتى نحاول تجنيبها لأمتنا ثانيا. فلو سألت الآن في نظركم ما هي هذه الآثار السيئة المترتبة على التكفير غير المنضبط بضوابط الشرع، يعني كلامنا نحن الآن عن التكفير المخالف لقواعد وضوابط الشرع الشريف، كلامنا عن التكفير المخالف لنهج سلفنا الصالح، كلامنا عن التكفير المخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وليس كلامنا عن التكفير المنضبط بضوابط الشرع الذي يبين حكما من أحكام الشرع الشريف. فما هي هذه الآثار السيئة في نظركم المترتبة على التكفير غير المنضبط بضوابط الكتاب والسنة، بضوابط الشرع، بغير ضوابط فهم السلف الصالح لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ما هي هذه الضوابط، ما هي هذه الآثار السيئة في نظركم؟ تفضل يا شيخ رياض. تفريق الأمة غير هيك؟ نعم،
استباحة الدم الحرام.
استباحة الدم الحرام، نعم.
إضعاف بنية المسلمين.
إضعاف بنية المسلمين. أبو عثمان، ولا ما رفعت إيدك أنت؟ تفضل.
الفتنة الواقعة بين الأمة،
تعميق الفتن، تعميق الفتن، ونحن نتكلم عن النجاة من الفتن. نعم، غير هيك، تفضل. وهذا الحقيقة الذي تفضل به أخونا هنا ينبغي أن يكون أول أثر يتكلم عنه، أول أثر من الآثار السيئة التي أردنا أن نتكلم عنها هو ما أشار إليه أخونا في يعني في هذه الكلمات البسيطات. أول أثر سيء من آثار السيئة للتكفير على الأمة وقوع المكفر في الكفر، وقوع المكفر في الكفر. فهذا أول أثر سيء، لأنه كما يقال رمت لي بدائها وانسلت، الذي يكفر الناس ولا يكونون كذلك هو الذي يقع في هذه المصيبة. ولذلك هذا أول وأعظم أثر سيء يمكن أن يقع فيه المكفر بغير ضوابط وقواعد وأصول الشرع الشريف في تكفير من كفر. نعم، غير هيك؟ نعم، تفضل.
تشويه صورة الإسلام والمسلمين.
نعم، تشويه صورة الإسلام والمسلمين. نعم، غير هيك يا إخواني؟ شوفي، تفضل اللي عند العمود.
إشاعة
الفوضى. نعم، غيره. مين في أخونا أنا رفع يده هيك قدامك وما سمعناه؟ تفضل إزراج.
تأليب العوام والبسطاء على ولاة الأمر ووجود ذريعة لأعداء الإسلام في التدخل في أمور المسلمين.
نعم، مو هذا يعني خلينا نقول تفصيل لما قبله من إشاعة الفوضى، غيره. نعم.
التضييق على أهل العلم في المجلس.
التضييق على أهل الخير والعلم والصلاح، لأنه هذه نتيجة، هذه نتيجة من النتائج السيئة المترتبة على التكفير. نعم، غير هيك، تفضل.
دين الإسلام جاء دين رحمة، التكفير شيخنا يذهب إلى العذاب، الذي يكفر يدخل نار جهنم.
نعم، مخالفة يعني خلينا نقول نصيغها بعبارة أخرى، مخالفة المقصد الأساسي من مقاصد الشريعة وهو الرحمة. مقصد من مقاصد شريعة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بالمؤمنين رؤوف رحيم، فمن مقاصد بعثة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إشاعة الرحمة، والتكفير قائم على نزع هذه الرحمة وعلى خلافها، ومخالفة مقصد عظيم من مقاصد شريعة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، إذن هذه يا أخواني الكرام بعض الآثار، وليست كل الآثار، بعض الآثار السيئة المترتبة على التكفير غير المنضبط بضوابط الشرع وبقواعد الشرع. أما التكفير المنضبط بضوابط الشرع وقواعد الشرع وأصول أهل السنة والجماعة فهذا حكم شرعي لا يختلف فيه اثنان، ولا يتمارى فيه مسلمان، ولا ينتطح فيه عنزان كما يقال. نحن نتكلم عما يخالف شرع الله تبارك وتعالى. وقلنا أن أول أثر نريد أن نتكلم عنه وأهم أثر هو أن الذي يقع في هذه الفتنة، فتنة التكفير، إن لم يكن منضبطا بضوابط الشرع يقع فيها هو أول من يقع في فتنة التكفير، المكفر بغير ضوابط شرعي. ودليل ذلك، دليل ذلك أشار إليه أخونا، يلا ذكرنا بالحديث مرة أخرى أنت. نعم،
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كفر مسلما فقد كفر.
نعم، من كفر مسلما فقد كفر. ولاحظوا الحديث ولفظة العبارة من كفر مسلما، على اعتبار أن المسلم بقي مسلما ولم يكفر، فمن كفره وقع هو في الكفر. وأهل العلم لهم في هذا الحديث وفي ألفاظه أقوال بينها الحافظ في الفتح، وبينها غيره من شراح الحديث. فهذا الذي يكفر مسلما لم يكفر هو بذاته يقع في الكفر، وأي أثر أسوأ من هذا الأثر؟ أي أثر أسوأ من أن يقع الإنسان في الكفر؟ ومما وجهه بعض أهل العلم في هذا الحديث أن الذي يكفر المسلم بغير ضابط، وإن كنا لا نحكم عليه ونحن الآن نتكلم عن ضوابط الشرع، إن كنا لا نحكم عليه بضوابط الشرع وبوصول أهل السنة والجماعة بخروجه من الملة بالكلية، لكن هو في ذاته عندما يحكم على مسلم بالكفر وهو لم يكفر هو يحكم على نفسه، يحكم على نفسه بالخروج من ملة الإسلام. وإن كنا نحن التزاما بقواعد وضوابط الشرع لا نحكم عليه بذلك، هو يحكم على نفسه. يعني لو أن زيدا قال لعمر أنت كافر وعمر لم يكفر، نحن أيضا من باب العدل والإنصاف لا نقول أن زيدا كفر وخرج من ملة الإسلام، نقول كفر تبعا لهذا الحديث، كما في حديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، كما في حديث من أتى كاهنا أو حائضا أو امرأة بدبرها فقد كفر. أو غير ذلك من النصوص التي جاءت في تكفير من أتى بعض الأمور التي لا يحكم عليه بالخروج من ملة الإسلام فيها بسببها، وإنما يكون على قواعد وضوابط أهل السنة والجماعة أنه كفر دون كفر، أو أنه كفر عملي، أنه كفر أصغر دون الكفر الأكبر. هذا في أصولنا وفي ضوابطنا في العدل الذي قام عليه منهج أهل السنة والجماعة. لا نحكم على زيد المكفر هذا الذي كفر عمرا بأنه خرج من ملة الإسلام، ولكن نقول بهذا الحديث من اعتقادنا أنه لم يكفر كفرا مخرجا من الملة إلا بوجود الضوابط، من وجود شروط وانتفاء موانع وإقامة حجة. أما ابتداء لا نخرجه من ملة الإسلام، فهو وإن حكم على نفسه بالخروج من ملة الإسلام من خلال تكفيره المسلم، نحن لا نجاريه في ذلك ولا نقع فيما وقع فيه. فهذا المسلم الذي كفر مسلما ما كفره إلا ربما غيرة على الإسلام، كفره جهلا من تلقاء نفسه، كفره بسبب ظلم في نفسه، فهذه كلها موانع. ولذلك ونحن يعني نقر بألفاظ الحديث، لكن لا نجري هذا الحديث على ظاهره عليه ونحكم بخروجه من الملة لمجرد تكفيره لهذا المكفر. وعلى هذا جرى سلفنا الصالح، فأول من وقع في هذه المسألة يا إخوان الكرام الخوارج في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالخوارج الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام هم شر الخلق والخليقة، وقال فيهم هم كلاب أهل النار، هؤلاء مع أنهم قاتلوا الصحابة كفروهم أولا وقاتلوهم وقتلوا بعضهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ما عاملوهم بما عاملوهم الصحابة من تكفيرهم وإخراجهم من ملة الإسلام، لا، بل عاملوهم على أنهم بغاة وعلى أنهم محاربون ولكن ضمن دائرة الإسلام. ولذلك الذين قتلوا عثمان رضي الله تعالى عنه وهم من الخوارج ما أملوا، مع أنهم استباحوا دم خليفة رسول الله وأمير المؤمنين. كذلك الذين قاتلوا علي وقتلوا علي رضي الله تعالى عنه لم يعاملهم الصحابة على أنهم خارجين من ملة الإسلام، مع أنهم كفروا المسلمين وقاتلوهم وقتلوهم. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عميق فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم لهذه المسألة. فهم لم يكفروا المكفر مطلقا، بل رأوا في أحوالهم وفي أقوالهم وفي أفعالهم ما يمنعهم من تكفيرهم. ولذلك ذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنه ابتداء إلى الخوارج في معسكرهم، ذهب ليناظرهم وليحاججهم وليقيم عليهم الحجة قبل أن يحكم عليهم بما حكموا هم على المسلمين، وحكموا على ابن عباس من ضمن المسلمين بالكفر. ذهب ليحاججهم بعد أن استأذن علي رضي الله تعالى عنه في ذلك، وهذا يدل على أن علي رضي الله تعالى عنه عندما أذن له بذلك لم يكن ينظر إليهم تلك النظرة التي كانوا ينظرونها إليه وإلى أصحابه. وهذا من أعدل العدل الذي كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنه. وكان من احتجاج ابن عباس عليهم، وهي حجة
من أقوى الحجج أنه احتج عليهم بأن علي رضي الله تعالى عنه ومن معه من الصحابة وهم كثر وهم أفهم لدين الله عز وجل وأفهم للآيات التي استدل بها هؤلاء الخوارج على تكفيرهم أفهم لهذه الآيات منكم، فعلي معه الصحابة وهم أفهم لكتاب الله منكم. ولذلك وإن كان المكفر لا يفقه فنحن وإن حكمنا عليه بالكفر لكن ليس بالكفر الذي حكم هو به على المكفر. ولأرجع إلى زيد وعمر، فزيد هذا الذي كفر عمرا، وإن كنا نكفره لكن ليس بالتكفير الذي كفر به عمر. فالتكفير عندنا منضبط بضوابط الشرع وبفهم السلف وبتقسيمات السلف للكفر بين كفر أصغر كفر أكبر، بين كفر اعتقادي وكفر عملي، بين كفر لا بد أن يكون مكتمل الشروط أن يكون منتفي الموانع، من كفر قامت به الحجة والبينة التي لا مرية فيها. أما أن تؤخذ الأمور على ظواهرها وعلى عواهنها فهذا ليس من منهج السلف في شيء. ولذلك مع أن من الآثار السيئة أو من أعظم الآثار السيئة على التكفير كفر المكفر، نحن أيضا في منهجنا لا نقول بكفره على الإطلاق، إنما كما قلت بضوابط وجود شروط وانتفاء موانع وإقامة حجج. هذا أثر من آثار السيئة على التكفير. ومن الآثار الإيجابية إن جاز أن يكون هناك آثار إيجابية، نحن نضبط هذا الأثر أيضا بضوابط الشرع بضوابط الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. من الآثار السيئة على التكفير مما ذكرتم أنتم هنا، وهذه الآثار تتفاوت في سوءها بتفاوت الزمان والمكان في حقيقة الأمر، وتكون أهميتها باختلاف الزمان والمكان. فأنا في نظري أن من أسوأ هذه الآثار في زماننا تشويه صورة الإسلام والمسلمين في نظر أبنائه وفي نظر غيرهم على حد سواء. وأهمية ذلك أن هذا العصر الذي نعيش، العصر الذي أصبح العالم فيه كما يقال قرية واحدة بسبب سرعة وسائل الاتصالات وبسبب كثرتها وبسبب شيوعها، فأي شيء يظهر من سوء على صورة الإسلام والمسلمين سرعان ما ينتشر في الأرض جميعا. ولذلك أثره السيء يكون بسبب سرعة انتشاره أو بسبب أثره الواسع في العالم. فلما كانت المسألة تتعلق في قرية أو في مدينة أو في مصر من الأمصار قبل شيوع وسائل الاتصال، قد يكون هذا متأخرا، لكن في زماننا تشويه صورة الإسلام والمسلمين في نظر أبنائه وفي نظر غيرهم من غير المسلمين على حد سواء يجعله يقفز إلى يعني صفوف المراتب الأولى من الآثار السيئة على التكفير. ولذلك لما ظهر بعض المكفرين بسمت صالح وبسمة الإسلام وبسمة السنة وهدي السنة، سرعان ما صار الناس ينظرون إلى الإسلام من خلال هذه النظرة إلى أن كل ملتزم بهدي صالح وبسمة صالح يشوه صورة الإسلام. فمن هنا عظم أثر ذلك في العالمين، ولذلك صار واجبا على أهل العلم وعلى الدعاء إلى الله وعلى أهل السنة أن يفرقوا بين ما يمكن أن يتزيى به هؤلاء وأن يتسموا به من سمات تدل على الإسلام، وبين حقيقة الإسلام التي جاء بها نبينا عليه الصلاة والسلام. فصار كل ملتحل متهم، وصارت كل منقبة أو محجبة متهمة، فصار عندئذ لابد من التوضيح والتبيين والتمييز، لأن هذا مهم جدا في زماننا وهذا ينتشر بسرعة. والشيء بالشيء يذكر، رأيت مقطع بالأمس القريب، يعني بالأمس رأيت مقطعا، ولكن المشاركين في حوالي 23 شخص، مقطع في أمريكا، مقطع تمثيلي وليس حقيقي، يأتوا بامرأة محجبة على ترتيبهم وعلى تسميتهم، هم تغطي رأسها مع أن ذراعيها مكشوفتين، وهذا خلاف الإسلام، ليس هذا من الإسلام في شيء، هي تغطي رأسها وإن كانت ذراعها مكشوفتان. فتأتي هذه المرأة إلى مخبز وفيه ممثل يبيع الخبز، تطلب الخبز فيقول لها أنت محجبة، أنت مسلمة، لا نبيعك، أنت إرهابية، أنت كذا، ويبدأ يصفها بأوصاف ونعوت مما يجري على ألسنة الغربيين الآن في اتجاه المسلمين. هي تمثل وهو يمثل، ولكن شبكة إخبارية تريد أن تبين حقيقة ما يجري الآن في العالم الغربي تجاه المسلمين أو تجاه بعض المسلمين، ويكرر هذا التمثيل أمام 23 رجل وامرأة، ويصل إلى إحصائية إنه من هؤلاء 23 ستة يوافق هذا البائع على نظرته إلى هذه المحجبة أنها إرهابية وأنها ينبغي أن تزدر ولا تباع ولا تخدم، يوافقه من 23 رجل وامرأة 6، ويخالفه 13 ما بين رجل وامرأة، ويمتنع عن موافقته أو مخالفته 4. فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على نظرة هؤلاء الناس إلى ديننا إلى الإسلام من خلال مظهر من مظاهر هذا الإسلام وهو الحجاب، مع أن الحجاب هنا ليس حجابا شرعيا بالمعنى الصحيح للكلمة، وإن كان المشهد تمثيليا أيضا، وهم لا يعرفون، هؤلاء المستهدفين كما يقال لا يعرفون أن هذا تمثيل، وإنما يندفعوا بعواطفهم وبخلفياتهم عن الإسلام وعن المسلمين، فيؤيد هذا المفتري هذا البائع المفتري 6، ويعارضه 13 ويمتنع 4. الشاهد في هذا وهو الذي أردت أن أنبه عليه أن بعض هؤلاء وهم يعني امرأتان شابتان ورجل كبير في السن ينظرون ويعارضون هذا البائع فقط لأن هذه المرأة إنسانة أولا وآخرا، وأن الإنسان ينبغي أن يحترم بغض النظر عن جنسه، بغض النظر عن دينه، بغض النظر عن لونه، بغض النظر عن لغته. هذا الإنسان ينبغي أن يحترم وأن يكرم، ولا ينبغي أن يزدر وأن يحتقر. وهذا يا إخوان الكرام في حقيقة الأمر هو شرعنا وهو ديننا، وقد جاء في كتاب الله عز وجل صريحا: ولقد كرمنا بني آدم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالإنسان كإنسان محترم مكرم من الله تبارك وتعالى، مخلوق في أحسن صورة في أحسن تقويم. الإنسان كإنسان ينبغي أن يحترم وأن يكرم، ولذلك جعل الله عز وجل حرمة النفس البشرية حرمة عظيمة، وكتب الله عز وجل هذا في الكتب السابقة قبل كتابنا، أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هذا كتاب ربنا تبارك وتعالى قبل أن ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أنزل على النبيين من قبله. ولذلك لابد أن تمحى هذه الصورة التي تكاد أن تصبح صورة نمطية الآن في أذهان الغربيين عن أن الإسلام لا يعرف إلا القتل، ولا يعرف إلا التدمير، ولا يعرف إلا التفجير القائم على التكفير. وأكثر الذين يكتوون بنار هؤلاء المكفرين وهؤلاء الذين ينتسبون إلى الإسلام أكثرهم من المسلمين. ولذلك لابد أن تصحح هذه النظرة في أذهان الناس أن ديننا هو دين الرحمة، أن ديننا يعظم هذه النفس البشرية سواء كانت هذه النفس مسلمة أو غير مسلمة، فهي في أصلها معظمة مكرمة من الله عز وجل، وليس منا نحن، وإنما نحن نمتثل أمر الله عز وجل في تكريمها وفي تعظيمها. وأن الإسلام جاء ليعظم هذه النفس. النبي عليه الصلاة والسلام يقف على امرأة مقتولة من المشركين في معركة من المعارك، وليس في سوق من الأسواق، ليس في تفجير من التفجيرات، ويقول: ما كانت هذه لتقاتل. ولذلك لا بد أن يفهم وأن يفهم الناس أن دين الإسلام جاء في تعظيم هذه النفس البشرية وفي تكريمها. فمن أسوأ ما ابتليت به الأمة في زماننا بسبب التكفير غير المنضبط أنها شوهت صورة الإسلام والمسلمين، بحيث صارت الصورة النمطية في الأذهان أن صورة الإسلام مرتبطة بالتفجيرات، مرتبطة بالقتل، مرتبطة بالذبح، وهذا ليس من دين الله عز وجل في شيء. وهذا الذي حدث إنما بني على التكفير. فنحن كل يوم نسمع، كل يوم نسمع عن عشرات عن مئات القتلى في بغداد، في الموصل، في وزيرستان، في كابل، في قندهار، في بلاد المغرب الإسلامي، في أندونيسيا. وهذه بلاد كفر، هي هذه البلاد ولا بلاد مسلمين؟ وهؤلاء الذين يقتلون في هذه البلاد الآن من هم؟ مسلمون. فأكثر من اكتوى بهذه النار الآن بنار هؤلاء التكفيريين هم المسلمون. يعني لا نكاد نسمع، وإن كان لا يجوز أيضا في بلاد الكفر تحدث مثل هذه الحوادث على أيدي المسلمين، لا، هي لا تجوز في أصلها في بلاد الكفر على أيدي المسلمين، ولكن الملاحظ والمؤسف أنها في كل يوم نسمع بعشرات بل بمئات بل ربما يصل الأمر إلى ألوف القتلى من المسلمين في بلاد المسلمين على أيدي من يزعمون أنهم يجاهدون في سبيل الله عز وجل، وأنهم يقاتلون باسم الإسلام والمسلمين وإقامة شرع الله وإقامة الجهاد في الأرض، وهذا والله ليس من الإسلام في شيء، وليس من دين محمد صلى الله عليه وسلم في شيء، فشوهوا صورة الإسلام والمسلمين، وهذا من أعظم الآثار التي تترتب على التكفير، من الآثار السيئة التي تترتب على التكفير موالاة أعداء الله عز وجل الواضحة الصريحة الظاهرة البينة. كم باقي؟ من أسوأ هذه المظاهر موالاة أعداء الله الظاهرة البينة، فكثير من هؤلاء يا إخواني، والواقع يشهد، الواقع يشهد على حقيقة ما أقول، كنا نراهم في بلادنا هنا في بلاد المسلمين ونسمعهم ونقرأ لهم، وهم بعضهم يكفر أخته أو ابنة أخته أو ابنة أخيه، يكفر أقرب الناس إليه. لماذا؟ لأنه قد يترك الصلاة مثلا، أو لأنه يأتي بعض الكبائر، يكفر أقرب الناس إليه فلا يحضر عرسه ولا يشاركه في سرائه ولا في ضرائه، ثم بعد ذلك تراه يلجأ إلى بلاد الغرب، إلى أوروبا، إلى بريطانيا، إلى فرنسا، إلى أمريكا، ويعيش على زبدهم، على فتاتهم، على صدقاتهم، على نفقاتهم عليه، يكفر القضاة الذين في محاكم المسلمين، ثم يذهب إلى بلاد الغرب ويحتكم إلى قاضيات، مش إلى قضاة رجال، حتى إلى قاضيات نساء، ويوكل المحاميات، ما يجد محامين يوكلهم، يوكل محاميات يدافعن عنهم، يكفر حكام المسلمين الذين ربما يحافظون على، لا أقول على كل الصلوات، ربما على بعض الصلوات، ربما يؤدون الحج، ربما يؤدون عمرة، يكفرهم، ثم يعيش في أكناف الذين يرفعون الصليب على أعلامهم وعلى قصورهم وفي كل مكان، يظهرون الكفر جهارا نهارا ولا يدينون دين الحق، لا أقول من الذين أوتوا الكتاب بل من الذين جعلوا كتاب الله وراء ظهورهم، وهذا واقع موجود. وأكثر هؤلاء الرؤوس والذين يدورون في فلكهم من الجهلاء في بلادنا يعرفون حقيقة هذا، فأنا لا أدري كيف على أي شيء بنوا. يكفر أحدهم أقرب الناس إليه أخا أو أختا أو أبا ويعيش في بلاد الكفر، يقول أن موالاة الكفار كفر. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، ثم يذهب ويعيش بين ظهرانيهم، يأخذ جنسيتهم وإن لم يأخذها يأخذ إقامتهم، يأخذ حمايتهم، يكفر حكام المسلمين في المحاكم، والقضاء في المحاكم، ويذهب يتقاضى إلى محاكم الكفر والإلحاد، فأي سوء أعظم من هذا السوء؟ والله رأيت بعض الإخوة كانوا معنا في اليمن، بعض الناس كانوا في اليمن، وقد أخرجوا من ديارهم ظلما وعدوانا، وكفروا الناس بسبب هذا الظلم والعدوان الذي تعرضوا له، كفروا حكام بلادهم، ثم جاءهم لجوء إلى كندا وإلى أوروبا، فتركوا بلاد اليمن، بلاد الأمن، بلاد الإيمان والحكمة، وذهبوا إلى بلاد الكفر يعيشون فيها، كفروا أهل بلدهم وعاشوا عند الكفار ولا زالوا يعيشون. أنا أعرف أشخاصا بأعيانهم على هذا الحال، يوالون الكفار لأنهم لا يستطيعون أن يعادوهم، سيخرجوهم ويحتكمون إليهم ويعيشون في تحت مظلتهم ويعيشون على فتاتهم وعلى زبدهم، فأي موالاة أعظم من هذه الموالاة؟ وأي فتنة أعظم من هذه الفتنة؟ ولذلك هذا أثر سيء، بل هو من أعظم، من أسوأ الآثار التي تترتب على التكفير. تكفر أخاك وجارك وقريبك لأنه ارتكب كبيرة من الكبائر، أو لأنه ظلمك بسوء، أو فعل بك ما فعل بجهله، ثم تذهب توالي الكفار رغبة في الحياة الدنيا؟ أي فتنة أعظم من هذه؟ وأي سوء أعظم من هذا السوء؟ فهذا أثر سيء واضح ظاهر بين، والذي يسمع ويرى ويقرأ لهؤلاء الذين جعلهم الناس رؤوسا وهم رؤوس جهال في حقيقة الأمر، أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم اتخذوا رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، اتخذوهم رؤوسا جهالا يعيشون في بلاد الغرب، يعيشون في بلاد الكفر، يوالون الكفار ثم يكفرون المسلمين في بلاد المسلمين، فهذه فتنة عظيمة، وهذا أثر سيء عظيم ينبغي الحذر منه. صحيح قد نظلم في بلادنا، قد نظلم من إخواننا، قد نظلم ممن حولنا، ولكن هذا ليس مبررا لأن نفتن في ديننا وأن نخرج إلى بلاد الكفر نمتنع بهم ونعتصم بهم ونكفر المسلمين بسبب ما قد يحيق بنا من ظلم وعدوان. فهذه سنة الله تبارك وتعالى أن يبتلى الناس، أن يبتلي الله عز وجل بعض الناس ببعض، لكن سنة الله الشرعية وسنة الله الكونية أن يثبت أهل الإيمان على إيمانهم ولا يشتروا بدينهم ثمنا قليلا. فمن الآثار السيئة يا إخوان الكرام المترتبة على التكفير موالاة غير المسلمين بحجة الحاجة وبحجة الضرورة، فهذه حجج واهية. من الآثار السيئة المترتبة على التكفير استباحة دماء المسلمين، وهذا أثر سيء كبير. فعندما يكفر المسلم مع أن تكفيره كقتله، كما قال عليه الصلاة والسلام من قال لأخيه يا كافر فكأنما قتله، فتكفير المسلم كقتله، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وتكفيره كقتله. فعندما يكفر المسلم أخاه المسلم بغير وجه حق فكأنما قتله، فكيف إذا فعلا قتله أو سعى إلى قتله؟ فأعد العدة وتآمر مع غيره لتفجيره لقتله، فهذا لا شك ولا ريب أنه أعظم إذا كان الحكم عليه بالكفر كقتله. فكيف إذا انتقل هذا القتل إلى حقيقة واقعة وإلى عمل على إزهاق دمه وإزهاق نفسه؟ ولا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فمن أصاب دما حراما لا يأتي بابا من أبواب الجنة ولو أصاب ملء كف من دم، لا يأتي بابا من أبواب الجنة إلا ويجده يحول بينه وبينها. ولذلك يا إخواني النبي عليه الصلاة والسلام انتقل إلى الرفيق الأعلى من حجة الوداع إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى وهو ينبه على هذا الأمر العظيم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فحرمة دم المسلم على المسلم حرمة عظيمة جدا، وليس هناك أبلغ من قول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقبل ذلك قال: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير الرقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. حتى قال: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، هذا إذا كان في حال الخطأ، أما في حال العمد فهو ما سمعتم من قول الله عز وجل. ولذلك من الآثار السيئة المترتبة على التكفير استباحة دماء المسلمين، واستباحة دماء المسلمين تصريح للخلود في نار جهنم والعياذ بالله. ولذلك لا بد أن ننتبه إلى هذه الآثار التي تترتب على هذه الفتنة العظيمة في تكفير المسلمين، وأن نعمل على تجنبها وتجنيبها للنفس. وإلى أن نلتقي في مجلس قادم إن شاء الله نكمل حول بعض هذه الآثار، أستودعكم الله تبارك وتعالى، وأسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن يوفقنا وإياكم لطاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.